رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثانية ظهرا على إذاعة التناصح المسموعة، تكون في الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رسالتنا في هذه الحلقة أيها الإخوة المستمعون حق الطريق، وقد روى في هذا الموضوع أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا رواه الشيخان، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. قال: فأما إذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: يا رسول الله، فما حق الطريق؟ قال: غض البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالروايتان تبينان تحذير النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين من الجلوس في الطرقات. بصيغة التحذير: إياكم والجلوس في الطرقات أو على الطرقات. وهذا التحذير له معنى كبير، وذلك أن المسلم إما أن يكون في عمله أو في بيته أو في مسجده أو عابرا للطريق سالكا لها، لكن أن يجلس في الطريق لتمضية الوقت هكذا وهي طرقها كل طارق، فهذا يخشى فيه من بعض العواقب. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الجلوس في الطرقات إلا أن يؤدى حقها. ومن فطنة المسلمين أنهم أرادوا أن يعرفوا حقوق الطريق، لأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس لهم بد من الجلوس فيها، ليس لهم مفر أو مهرب من الجلوس فيها، وهم إنما يجلسون فيها لا لمراقبة المارة وتمضية الوقت، وإنما لسؤال بعضهم بعضا أو للتحدث مع من يلاقونه في بعض الشؤون التي تخصهم ونحو هذا. لا ما نراه اليوم من جلوس بعض الناس على قارعة الطريق وأرصفتها الساعات الطوال يلعبون الورق أو يجلسون لمجرد مراقبة من يمر من هذه الطريق ومعرفة من معه ونوع سيارته ونحو هذا مما نراه من بعض المتفرغين. وهذا الوقت المضيع ربما يكون أحيانا مضيعا باسم التبرد على الطريق وطلب الهواء البارد، خصوصا إذا كانت البيوت ساخنة أو كان عندهم من الظروف الاجتماعية ما يمنعهم من المكث في البيت. لكن هذا الجلوس يمكن أن يعوضه المسلم في جلوسه في المسجد أو اجتماعه مع بعض الناس في محلاتهم التي يتبايعون فيها ويشترون ونحو ذلك. لكننا صرنا نرى بعض الناس لا هم لهم إلا الجلوس على الطرقات ومراقبة المارة، وربما يدعوهم ذلك إلى الخوض في أنسابهم وأعراضهم وغيبتهم والتكلم فيهم بما لا يليق بشأنهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون في الطريق للحديث العابر وللقاء من يلقونه وهم منصرفون إلى أعمالهم أو راجعون إلى بيوتهم أو ذاهبون من المساجد إلى شؤونهم وقد فرغوا من صلواتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أعلمهم بأن الطريق حقا ينبغي أن يراعى ولا يضيع سألوه بفطنتهم وما حق الطريق، فحدد لهم حقوقا معينة هي في واقع الأمر بمنزلة الكليات لحقوق وآداب كثيرة يمكن أن يراعيها المسلم واستنبطها أهل العلم. فمن هذه الحقوق التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم غض البصر، ومنها كف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث حدد لهم أربعة حقوق ينبغي أن تراعى في الجلوس على الطرقات. وأكرم بغض البصر من خلق يتخلق به المسلم، لأن في الإسلام المرء محاسب على جميع جوارحه، والبصر من هذه الجوارح التي تحرك القلب وتثير فيه ما تثير من الحسد أو من الحقد أو من الشهوة، فكل هذا ينبغي أن يحذره المسلم. المسلم طالب بأن يغض بصره فلا يتبعه في أثر المارة فيرى أثر النعمة على بعضهم فيتسرب إلى نفسه الشعور بالحسد، أو يرى المرأة ذاهبة في شأنها فتذهب به نفسه كل مذهب، فهذا ما لا ينبغي أن يفعله المسلم. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى كتب على جوارحنا حظها من الزنا ونحو هذا، فالعين ترى ويشتهي القلب، وغض البصر من أفضل آداب الإسلام التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم، ولو عقله الشباب ما وجدناهم يتسكعون أمام المدارس وفي الجامعات وفي الأسواق، خصوصا في غياب شرطة الآداب ومن يحمي هذه الأماكن، ويتركون يتصرفون على هواهم، بل يدعوهم الأمر أحيانا وتدعوهم الجرأة إلى التلفظ بالألفاظ النابية التي يستحي المسلم أن يسمعها على انفراد، كيف وهو يسمعها مع الجماعة في حافلة أو في محل تجاري أو عابرا للطريق. فغض البصر هو من أفضل آداب الإسلام التي تحمي المجتمع من الضياع في منزلق المفاسد الاجتماعية التي نراها رأي العين في بعض مجتمعات غير المسلمين، وفي بعض المجتمعات الإسلامية التي ضعفت فيها الرقابة الشرعية وترك الناس يتصرفون على هواهم، لا قانون يقيد تصرفاتهم كما في بعض الدول المتحضرة، ولا شريعة تضبط سلوكهم كما أمر به الإسلام. وثاني هذه الحقوق كف الأذى، والمسلم مطالب بأن يكف أذاه عمن سواه من الناس، بل عن الخلق جميعا، لا يصدر عنه إلا ما ينفعهم لا ما يضرهم. وقد يبلغ الأذى ببعض الناس في الطريق أنهم يسبون ويشتمون ويعتدون بالعصي والسكاكين ونحو هذا من الرمي بالحجارة وغير ذلك. قد يجلس بعض الشباب على قارعة الطريق ليرموا حجارة بعض أهل الأفراح وهم يحملون عروسهم إلى بيتها، فيرمونهم بالحجارة ويسمعونهم الكلام النابي السخيف الذي لا يدل على مروءة. فكف الأذى بكل صوره هو حق من حقوق الطريق لمن عبرها ولمن جلس فيها ولمن توقف فيها لبعض شأنه. ومن أعظم هذه الحقوق رد السلام، فالسلام تحية الإسلام، أبدلنا الله بتحايا العرب في جاهليتهم تحية السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقد يقتصر فيها على لفظ السلام عليكم، والله سبحانه وتعالى يبين حكم هذه التحية المباركة بقوله في سورة النساء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نرد التحية على من حيانا بها، فإن قال السلام عليكم رددنا عليه بمثلها السلام عليكم أو بأفضل من ذلك ورحمة الله وبركاته. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي ردوها بمثلها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. فتحية الإسلام إلقاؤها على الناس سنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نقتدي به ونعمل بهذه السنة المباركة، ورد من يلقى عليه السلام واجب يتعلق بذمته، فينبغي أن يرد السلام والتحية بأحسن منها أو بمثلها على الأقل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حال لقاء الناس من يسلم على من، من الأولى بفعل هذه السنة المباركة، ومن الواجب عليه الرد. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. رواه الشيخان. فتحية الإسلام هذه المباركة ينبغي أن تكون شعارا لنا، وهي تلقى على أسماع الناس في الطريق كما تلقى على أسماعهم في المجالس. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أيضا الذي يرويه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد جيدة: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. أي أن المسلم يسلم على الجماعة التي يفد إليها ويدخل عليها، فإذا ما أراد أن يقوم فهو مطالب بالسلام أيضا، وليست الأولى بأحق من الآخرة. أي أن كليهما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا صرنا للأسف كثيرا من الناس نراهم يتشدقون ببعض الألفاظ الأجنبية التي لا تمت إلى أخلاق الإسلام وآدابه في شيء، إلا من باب المجاراة لما يرونه في المسلسلات الهابطة. فيقول الواحد إذا ما خرج باي باي أو نحو هذا مما هو ليس من الألفاظ والآداب الإسلامية. فليحذر المسلم ترك هذه السنة المباركة. وقد رأيت مجتمعنا والحمد لله هذه السنة من أعظم أفعال الناس وأكثرها دورانا بينهم مع المصافحة، يتعلق بها الناس ويحيي بها بعضهم بعضا، فذلك من خلق الإسلام وآدابه التي ينبغي أن يحرص عليها كل مسلم. فرد السلام على من كان جالسا في الطريق واجب على من سلم عليه، وإذا قدم على الجماعة وأراد أن يحييهم ويقف معهم أو يجلس فليحييهم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا ما انصرف أو أراد الانصراف فليعدها عليهم مرة أخرى. فهذا هو الخلق النبيل الذي ينبغي أن يحرص عليه كل مسلم مما علمنا الله ورسوله إياه. ومن آداب الطريق وحقوقه التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحق الرابع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا أيضا والحمد لله متبع عندنا، فإذا ما وقع خلاف بين سائقين مثلا أسرع الناس إلى التدخل بينهما وفض الخلاف بالتسامح ونحو ذلك، وربما حدث اعتداء من بعض الناس على آخر فيسرع الآخرون إلى المتخاصمين ومنعهما من مواصلة الخصومة حتى لا تتطور إلى خلاف فعال تزهق فيه الأرواح والعياذ بالله. وقد يقف الإنسان على الطريق فيرى إنسانا أوقف سيارته في غير موضعها فيحذره وينبهه إلى أن هذا المكان ممنوع الوقوف فيه، ونحو ذلك من المخالفات التي تقع من بعض السائقين فينبههم من كان في ذاك الموضع إلى خطأ ما يفعلونه ووجوب تركه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من حقوق الطريق التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم ما أمكنه ذلك، حتى إنك قد تجد بعض الصغار يتشاتمون ويرمي بعضهم بعضا بالحجارة، فكفهم عن فعل ذلك ونصحهم ومنعهم من إلحاق أذى بعضهم ببعض هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ينبغي ألا ينزعج منه أحد. ولله ما أعظم أحد الناس في عيني حينما جاءني ذات مرة وهو يقول طرق بيتي وقال لي: يا فلان، نحن ضيوف عند جارك وأنت انتهرت ولدي وضربته، وهذا ما ينبغي أن يكون منك. فاعتذرت له بأني ما كنت أعلم أنه ضيفا، ما كنت أعلم أنه ضيف، ونهري إياه إنما كان بسبب عدوانه على أحد أبناء الجيران، وإنما فعلت هذا لفض الخلاف بين هؤلاء الصبية ولا غرض في ذلك بتشف من هذا أو ذاك. فلما سمع اعتذاري واعترافي بما فعلت فضا للخلاف وأن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شد على يدي وأبدى تسامحه، وكان ذلك موقفا مؤثرا في حياتي لا أنساه لهذا الرجل المفضال. فهذه الحقوق الأربعة: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي بعض آداب الطريق وحقوقه العامة التي تندرج فيها حقوق كثيرة وآداب أخرى كإرشاد ابن السبيل الذي يطرق الطريق لأول وهلة ويتيه عن المكان الذي يريد الانصراف إليه من سوق عام أو مستشفى أو مدرسة أو بيت أو جامع. فإذا كان من على الطريق على دراية بهذا المسؤول عنه وجب عليه إرشاد ابن السبيل. ونعته إلى أيسر طريق توصله إلى ذاك الموضع الذي يطلبه. ومن هذه الحقوق تشميت العاطس، وذلك أن بعض الناس يصدر عنهم العطاس، فمن أدب الإسلام عند تلاقي المسلمين في الطرق وفي غير الطرق أيضا أن يشمت بعضهم بعضا إذا حمدوا الله، فمن حمد الله شمت بالقول له يرحمك الله، فيرد هو بقوله يغفر الله لنا ولكم. ومن حقوق الطريق وآدابه إغاثة الملهوف، فقد يمر بالناس في الطريق من هو في حاجة إلى عون بنقل بسيارة أو تقديم خدمة عاجلة له أو إمداده بشيء ضروري وفي أمس الحاجة إليه، فينبغي أن يغاث وأن يرحم، فإغاثة الملهوف من آداب الطريق. وقد يمر الإنسان في أخريات الليل بمن هو تقطعت به السبيل ولم يحصل على وسيلة للنقل، فمن باب إغاثة الملهوف إذا استغاث به أن يغيثه وأن ينقله. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أنواع الفضل ما ذكر حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل. والمراد بفضل الظهر هو المتسع في المركوب لمن هو في حاجة إليه ولا يقدر عليه. قد يمر السائق بالعجوز الطاعن في السن يدب دبيب النمل على قارعة الطريق ورصيفه بعكازه، فالأولى بمن كان عنده متسع من الوقت أن يقف له وأن يعرض عليه النقل إلى المكان الذي يقصده. ومن آداب الطريق العامة المندرجة في الآداب والحقوق الأربع حماية المظلوم، فإذا ما تم الاعتداء على أحد الناس وجب على الآخرين أن يكفوا إلحاق الأذى عنه ويمنعوا المعتدي من أن يتمادى في ظلمه، فهذا مما يدخل في الواجبات والآداب الشرعية التي ينبغي أن تصدر عن المسلم في طلب الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن تلك الآداب ذكر الله سبحانه وتعالى، فالجالس على الطريق ما ينبغي أن يكون بطالا لا في عمل دنيا ولا آخرة، فإذا كان هو جالس يستريح أو ينتظر في مركوب أو في صديق ونحو ذلك فما ينبغي له أن يترك ذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا ما رأى في الطريق ما يدعوه إلى تفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى وتصرفه في خلقه ينبغي أن يذكر الله ويسبحه ويعظمه ويسأله الحفظ للبلاد والعباد. فما أكثر المفسدين وما أكثر المعتدين الظالمين. وقد خطر لبعض أهل العلم أن يجمع آداب الطريق في نظم نظمه يعلمه طلابه، فقال في ذلك أبياتا نحب أن نسمعكم إياها ولمن له قدرة على الحفظ أن يحفظها جامعة لآداب الطريق. يقول فيها: جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا. جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا. أفشي السلام وأحسن في الكلام وشمت عاطسا وسلام الرد إحسانا. في الحمل عاون ومظلوما أعن وأغث لهفانا واهد سبيلا واهد حيرانا. بالعرف مر وانهى عن المنكر وكف أدى وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا. فما أعظم آداب الطريق وحقوقها لمن عرفها وقدرها حق قدرها. ولكننا نرى في مجتمعنا وللأسف من لا يعبأ بذلك. بقدر ما نرى من أهل الفضل والخير من يقدر الطريق قدرها ويعطيها حقوقها سواء كان جالسا فيها أو مارا بها، نرى آخرين يستعملون الطريق لمجرد إزعاج الآخرين ومضايقتهم. وانظر إلى لعب أصحاب الدراجات النارية. الناس في المساجد يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى يؤدون صلاة القيام ويشنفون آذانهم بكلام الله سبحانه وتعالى يلقى على أسماعهم من الإمام، وتجد في الطريق من يجري بدراجته العادية أو النارية ويرفع عقيرته بالصراخ ولا يبالي. وقد وقع لي قديما أني كنت أسوق وأقود السيارة في طريق شبه مظلمة، وفجأة أكتشف أمامي دراجة أخرى بنمط غريب تشبه المركبة ولكنها ليست بمركبة في حقيقة الأمر، لها مقعدان للسائق ومن معه وبدون غطاء، فصاحبها يجري بها كدت أصدمه، ولكن الله سبحانه وتعالى سلم وهو يلعب في هدي الطريق. بل رأيت أشنع من ذلك في الطريق السريع 4 أو 6 من أصحاب الدراجات النارية يسيرون موزعين بمسافات فيما بينهم على عرض الطريق، والسيارات من خلفهم تمشي الهوينة متباطئة مراعاة لهم لفعلهم وتحكمهم في الطريق. فهذا مسلك غريب، وأشنع منه ما يفعله بعض الشباب من الدوران حول جزر الدوران. تجد الواحد منهم ينطلق بسيارته ويوقف السيارات من الاتجاه الأربع ويأخذ في الدوران حول الجزيرة ليظهر بطولته وفروسيته، والناس معطلون ولا يجرؤ أحد على أن يوقفه أو يمنعه. بل نجد أحيانا بعض المحبين لهذه الهواية الزائفة من يدفع له ثمن تجديد عجلات وإطارات السيارة التي ذابت من الدوران السريع والشديد في ذلك الموقف. هذه المعايب ينبغي أن يعلمها من يستخدم الطريق ويحذرها حتى يكون بعيدا عن إضرار بحق الطريق، بل ينبغي أن يعلم حقوق الطريق ويؤديها، لأن هذه الحقوق بها تتم الألفة وبها يتوحد المجتمع وبها تتحقق غايات الناس من استخدام الطريق. فهذه الطريق إنما سمي الطريق لكثرة ما يطرقها من المارة، وسميت سبيلا وتسمى من يعبرها ابن السبيل، وجعل الله له حقا في الزكاة إن قطعت به السبل واحتاج إلى أن يبلغ موطنه ولم يكن لديه من المال ما يسعفه، بل كانت العرب تسميها الصراط، وربما تلفظ بها بالسين أو الزاي المفخمة، يقولون الصراط والزراط، قالوا سمتها العرب كذلك لأنها تصرط وتزرط المارة عليها، فهو ينطلق فيها إلى أن يختفي عن الأنظار. هذه الطريق ذات الأهمية البالغة التي جعلت لها شعوب متحضرة المتقدمة شأنا عظيما برصد الأموال ووصل المدن والقرى بها، وأهملناها نحن وأهملتها أنظمتنا في بلادنا العربية والإسلامية للأسف. أنفقت الأموال في غير طاعة الله وضيعت الطرق لتتحطم فيها السيارات وتتكسر بدلا من أن تصلح الطرق لتتم المحافظة على وسائل الاتصال وتحقيق الاتصال السريع بين الناس. كان شيخنا محمد بن سعد رحمه الله إذا مر بالطريق وفي يده عكازه يضرب بعصاه ما يجده ملقى في الطريق من العلب يضربها بالعصا ليبعدها عن وسط الطريق، يضربها فيبعدها على يمينه أو على يساره، إعطاء للطريق حقها من النظافة والسلامة من الخطر. فقد يعثر في تلك العلبة الطفل الصغير أو الرجل الضرير أو المرأة المترفعة في ثيابها، فهذا مما ينبغي أن يراعيه المسلم في الحرص على أداء حقوق الطريق وآدابها. وللطرق اليوم وللمرور عليها قوانين، هذه القوانين المعروفة بقوانين المرور وقواعده ينبغي أن تراعى وينبغي أن تعتبر وأن يعمل بها، لا أن يتهاون الناس في مراعاتها لما يترتب عن ذلك من الأخطار الجسيمة وإصابة بعضهم في الحوادث الخطيرة التي تفسد حياة كثيرين بالإعاقة والإصابة الدائمة المزمنة والعياذ بالله. يلهو بعض الشباب بالسيارة فتهرب منه ناحية الجدار فتلصق إنسانا أو بعضه على الجدار وتهشمه، تهشم رجله أو شيئا من بدنه، وتنفق الأموال لإصلاحه وعلاجه بسبب عبث لاعب تافه لا يعرف للطريق حقها، وفي نهاية المطاف يطلب السماح والعفو وأنه لم يكن قاصدا لذلك. مخالفات المرور وما ينشأ عنها من إصابات يتحملها السائق إذا كان تسبب في خطر وأذى لبعض المارة أو الجالسين، بل قد لا يتسبب فيه مباشرة ولكن لكونه مسرعا سرعة فائقة وغير جائزة يفاجئه خروج شيء عليه فتطير منه السيارة فتقتل إنسانا وتسبب في زهق روحه، فيكون متحملا للدية والكفارة. في ظاهر الأمر أنه هو لم يكن متسببا في هذا الحادث، وإنما خرج عليه من دفعه إلى صدام غيره فقتل وأصاب آخرين. ظاهر الأمر أنه ليس متسببا في هذا القتل، ولكن حقيقته أنه متسبب فيه للسرعة الفائقة غير مرخص بها أو للاجتياز في غير موضعه أو لمخالفة الإشارة الضوئية أو الإشارات الأخرى المنتصبة على الطريق، فقد يدخل مع طريق ممنوع ويتسبب في حادث ويدعي البراءة من ذلك. فهيهات، مخالفة قواعد المرور وما ينجم عنها يتحملها من خالف هذه القواعد حتى لو كانت الإصابة التي وقعت على يديه بعامل آخر فاجأه ولم يعطه الفرصة للتصرف بإحكام في إيقاف سيارته. وما أكثر ما نرى من الناس من يعيق الطريق بإيقاف سيارته بعد السيارة الواقفة إلى جانب الرصيف، فيسد الطريق وربما يكون جالسا فيها يتكلم مع شخص آخر في سيارة أخرى أو شخص واقف على الطريق ولا يبالي بما يفعله صنيع هذا من إزعاج للمارة المتوقفون من خلفه ينتظرون انصرافه لينصرفوا ويتحركوا من ورائه. فما أعظم حقوق الطريق وما أهون هذه الحقوق عند كثير من الناس مع شديد الأسف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياهم سواء السبيل وأن يعرفنا وإياهم بحقوقها ومراعاة هذه الحقوق وعدم مخالفتها طاعة لله سبحانه وتعالى وتنفيذا لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وتحقيقا للتقدم الذي تنشده الأمة في تيسير عبور الطريق وعدم إفساد حاله بجميع صور الإفساد التي نراها ولا يجرؤ كثير من الناس على معارضتها. تركب مع أحد أصدقائك ثم يرمي العلبة التي في يده في الطريق وأنت ساكت لا تمنعه من فعل ذلك ولا تنهاه، فأين حق الطريق من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذه الحوادث المرورية التي تفزع كل عاقل تضج بها بلداننا، أولا لعدم تيسير هذه الطرق بالصورة الصحيحة التي تيسر على الناس عبورها دون مصدام، ولسبب آخر وهو المخالفات المرورية التي يقع فيها كثير من السائقين ولا يبالون بما يحدث لغيرهم من إصابات ولو كانت قتلا على أيديهم والعياذ بالله. هذه الأعمال الشنيعة ينبغي أن تكون محل نهي عندك أيها المسلم لمن تراه يفعلها. فمن أعظم حقوق الطريق علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي علمنا النبي إياها عليه صلوات الله وسلامه، بل هي السمة والعلامة المميزة لهذه الأمة كما جاء في كتاب الله تعالى في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اللهم نسألك كل توفيق والنجاة من كل ضيق وفعل الخيرات وترك المنكرات والهداية إلى الحق. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اجعلنا هادين مهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين ولا عن سنة نبينا محمد مخالفين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة 2 ظهرا على إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.